الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وهو يذكر في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذكره وذكر نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام والسن التي بعث فيها عليه الصلاة والسلام، نبئ فيها وأرسل، وكذلك أيضا في وأشار إلى بلده التي ولد فيها والبلد التي هاجر إليها، مكة المكرمة والمدينة المنورة. ثم أيضا ذكر غاية البعثة وأصلها، وهي النذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، وذكر أيضا الأدلة على ذلك. وحينما جاء عند قوله تعالى: والرجز فاهجر، قال: الرجز الأصنام، الرجز الأصنام، وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني 10 سنين لم يفرض عليه شيء سوى الدعوة إلى التوحيد، أن يقول لا إله إلا الله. ومراد الشيخ بالتنبيه إلى هذا أهمية التوحيد، ولم تفرض شرائع، ولم تشرع أحكام، ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم طوال 10 سنوات هذه إلا إلى التوحيد، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولم يأمر بصلاة ولا بزكاة ولا بصيام ولا بحج ولا بغير ذلك، إلا إشارات يسيرة ليست على أصل التشريع التفصيلي، كما تتضمنه بعض الآيات المبكية سواء في أوائل ما نزل أو في أثناء ذلك، من قضايا المال والحظ على طعام المسكين والبذل والإنفاق في سبيل الله ونحو ذلك. هذه كانت تأتي على جهة الإجمال، وكان المؤمنون وبخاصة في 10 سنوات الأولى أو في سني الاستضعاف كانوا يبذلون كل ما عندهم، وكانوا على غاية من التحمل وعلى غاية من الإيمان واليقين، وخاصة في فترة طبعا علو المستكبرين وعلو الكفار، وكان جل المؤمنين من المستضعفين، فكانوا يتحملون من الشدائد والأذى والإعراض والصدود وصنوف الاستهزاء، لكنهم كانوا ثابتين على الإيمان. ولهذا كان ما يأتي من مثل هذه الآيات من حيث الحث على الإنفاق أو الحث على حق اليتيم ونحو ذلك، مثل قوله تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، ورأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ونحو ذلك. هذه آيات مكيات، وفي أوائل ما نزل وفي أوائل سني البعثة، لكن ما كان المقصود بها التشريع التفصيلي، وإنما كان نوع من التنبيه إلى أهمية التضحية وأهمية البذل وأهمية الحفاظ على مكارم الأخلاق على شكل إجمالي، وبعضها معروف بالفطرة وبعضها أمور تدخل في باب المرؤات، لكن أحكام تفصيلية من الصلاة والزكاة والحج والصيام والمحرمات من تحريم الخمر والربا والزنا والغيبة والنميمة، وكذلك حقوق الوالدين وصلة الأرحام، هذه كلها ما كانت يعني على جهة التفصيل. ولهذا وهذا هو معنى قول الشيخ أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، فلم تنزل تشريعات تفصيلية. قال وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. الإسراء والمعراج هذه من كبريات معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والسنة المتواترة، فأسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، وقد دل على ذلك كما قلنا الكتاب والسنة. وعرج به من بيت المقدس إلى السماء 7 وإلى ما شاء الله، فرأى من آيات ربه الكبرى وارتفع من العلو وبلغ من العلو إلى ما الله به عليم، وبلغ سدرة المنتهى أو جاوز سدرة المنتهى، وكما قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فعرج به ومر على السماوات 7 وكان يستقبله في كل سماء مقربوها، ومر على موسى ومر على عيسى ومر على إبراهيم في سمائه. وقال وفرضت عليه الصلوات 5. إذن أول ما فرض من الأحكام الصلاة، فرضت في مكة، وعلى خلاف فيه، لكن مشهور والجمهور أنها فرضت فعلا في 10 يعني قبل الهجرة 3، وقيل بسنة وقيل ب5 وقيل بسنة ونصف وقيل غير ذلك، لكن مشهور والمعروف الراجع أنها قبل الهجرة 3. وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من ربه مباشرة من غير واسطة، فأوحى الله عز وجل فيها إلى عبده ما أوحى، ففرض عليه الصلوات 50، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بموسى عليه السلام فأخبره أو أن موسى سأله فقال فرض علي 50، فقال له موسى ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تضيق ذلك، فرجع إلى ربه ولا زال يتردد بين ربه وموسى حتى بلغت 5. فأيضا قال موسى أيضا ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقال استحييت من ربي، فقال الله عز وجل هي 50 ما يبدل القول لدي وهي بأجر 50، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، ففرضت 50 بأجر 50، العشرة الحسنة بعشر أمثالها. ومن خصائص الصلاة أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السماء، وأنها فرضت عليه من ربه من غير واسطة جبريل عليه السلام. وللصلاة طبعا خصائص ومزايا، ليس هذا مقام الحديث عن ذكرها، لكن كل ذلك يدل على أهمية هذه الصلاة، وعلى أنها باعتبار أنها أول ما فرض وأنها فرضت في مكة، وعلى ارتباطها بالتوحيد وارتباطها بأصول الدين. بل الله عز وجل سماها إيمانا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. ففرضت الصلاة طبعا، ثم فرض الأذان، وكان جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الأذان أول وقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. الأوقات علمه الأوقات، أما الأذان فشرع في المدينة، الأذان شرع في المدينة، أما الأوقات فحددها جبريل، وأما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره، وقال: الصلاة بين هذين الوقتين، أما الأذان فشرع في المدينة، على قصة معروفة في الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد. قال: وصلى في مكة 3 سنين، لأنها فرضت في العاشرة، في السنة العاشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي بمكة قبل الهجرة 13 سنة، إذن صلى في مكة 3 سنين، وكان يصلون خفية في دار الأرقم حتى أسلم عمر، فصاروا أعلنوا بالصلاة فصلوا في المسجد الحرام. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، يعني بعد 3 سنين، يعني بعد 10 و3، يعني في السنة 13 من البعثة أمر بالهجرة إلى المدينة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أصحابه أو المؤمنين من قومه كانوا يلاقون من الأذى ما يلاقون، وبخاصة المستضعفون منهم كانوا يلاقون أشد الأذى والعذاب والنكال والضرب والإخراج من الديار والأموال. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجروا هجرة الأولى وهجرة الثانية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة رجلا لا يظلم أحد عنده كما قال صلى الله عليه وسلم، فهاجروا، كل ذلك فرارا بدينهم، خوفا أن يفتنوا، وأيضا فرارا من التعذيب والأذى الذي لا يطاق. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وبخاصة طبعا سبق ذلك ما سبقه من كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل كما هو معروف، فجاء وفد من الأنصار في الحج، أولهم كانوا 12، فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فوجد منهم قبولا، وفي العام التالي جاء 70 ونحو ذلك، فأحس المؤمنون أن لهم بلدا وأن لهم ردئا يأوون إليه. فكان أيضا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان أيضا بعض المستضعفين يذهبون إلى المدينة، وكانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن لهم، وكان الأنصار يستقبلون هؤلاء المؤمنين وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته. فأذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة فهاجر، ومعلوم أنه ما هاجر إلا لما أذن له ربه، وقال له أبو بكر الصحبة يا رسول الله، وهاجر معه أبو بكر أيضا خفية لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولعل منها أنه الأخذ بالأسباب، وإلا لا شك أن الله عز وجل عاصم النبي وحافظ النبي، وقد قال له ربه: والله يعصمك من الناس، ولكن هذا كله لبيان الأخذ بالأسباب. وإلا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته خرج، وكان حول البيت شبابة من قريش كانوا يريدون أو حتى من مجموع القبائل كانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليا أن يبيت في مكانه، فخرج من الليل ووضع على رؤسه مواضع كما هو معروف. فكل ذلك من حماية الله عز وجل النبي ومن كرامته على ومن كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم على ربه. فخرج مع أبي بكر كما عرف القصة المعروفة، فمر بغير ثور واختفى فيه 3 أيام، ولا زالت قريش في طلبه جادة، لكنها أعمى الله عز وجل بصائرها. ثم من غار ثور إلى أن ذهب إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة بإذن ربه. ومن طرائف ما ذكر أهل العلم أن الله عز وجل ذكر الهجرة في كتابه حينما قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكنته عليه وأيده بجنود لم تروها. مما ذكره العلم أن هذه الآيات وردت في سورة التوبة، ووردت في سياق الحديث عن غزوة تبوك، لم تذكر في حال حدوث الهجرة أو في وقت وقوع حادث الهجرة، وإنما ذكرت في غزوة تبوك حينما طبعا تجلى فيها النفاق وتجلى فيها الابتلاء، وندب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى الغزوة، وكانت في الصيف، وكانت كما قال وعدت عليهم الشقة، وكان الصيف، وكان الطريق رمال من المدينة إلى تبوك، وكان شاقا، وكان وقت نضوج الثمار. فالله عز وجل ذكر بحادث الهجرة وما أحاط الله عز وجل نبيه من حفظه وعنايته وكلاءته، فقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 فالهجرة كانت بأمر من الله عز وجل، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها احتياطه، وأخذ فيها بالأسباب كما هو معروف، واجتمع فيها الأسباب واجتمع فيها الإعجاز. قال وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. طبعا استقبله الأنصار رضوان الله عليهم، وكانت هي دار الهجرة، وبقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى إنهم لم يرجعوا حتى بعد أن فتحت مكة، وبقيوا في المهاجرين وسموا مهاجرين، وكل حافظ على هجرته. وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، لأنه أصبحت مكة دار إسلام، لكن الصحابة لم يعودوا وبقوا محافظين على هجرتهم، وبهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والأنصار كانوا خير مستقبلين وخير مكرمين، وقد أثنى الله عز وجل عليهم في قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وأن الأنصار رضوان الله عليهم قدموا لإخوانهم المهاجرين ما استطاعوا أن يقدموا، حتى إن بعضهم كان ينزل عن إحدى زوجاته أو زوجته لأخيه، وكانوا يقاسمونهم أموالهم ودورهم، وكل ذلك مما يدل على عظم الإيمان الذي ملأ قلوبهم، وعلى اليقين الذي أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال والهجرة والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، بمعنى أن هذا هو أصل الهجرة وهذا هو معناها، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة. قال لكن أراد الشيخ أن يذكر شيئا آخر، وهي أن الهجرة باقية، الهجرة باقية، والهجرة في معناها الشرعي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فأي مؤمن ومسلم يسلم في بلد كفر فعليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين، ولا يجوز له أن يبقى بين ظهراني المشركين، وهذا باق إلى يوم القيامة. ولهذا سوف يذكر الشيخ أنها باقية إلى أن تقوم الساعة، وأنه لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، والتوبة معلومة أنها لا تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها، بمعنى أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولهذا قال الشيخ: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فالمراد لا هجرة يعني من مكة فأصبحت دار إسلام، لا أنه لا هجرة مطلقة أو لا هجرة باقية، لا، إنما مقصود لا هجرة من مكة، يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، يعني ولكن جهاد ونية. وهذا هو لا شك الذي عليه الجماهير، وإلا هناك من ينازع في هذا، لكن الصحيح هو ما ذكره الشيخ. نعم، قد يسأل بعض الناس فيما يتعلق ببعض الأوضاع الحاضرة أن بعض المسلمين موجودين في في بعض بلاد الكفار، إذا كان لغرض صحيح من علم أو تجارة أو نحو ذلك أو علاج، فهذا معلوم أنه لا مانع منه ما دام أنه قد بقي الغرض، فإذا انتهى الغرض فلا بد أن يعود إلى أهل الإسلام. وقد يكون منه إذا كان الإنسان يخشى على، يعني ما يستطيع أن يجد مكانا يؤويه من بلاد المسلمين لأمور أو اعتبارات أو ظروف، فينبغي هذا أن يكون مؤقتا حتى يزول الظرف، فإذا زال الظرف لابد أن يعود، فإذا زال الظرف لابد أن يعود. قال: وهي بعد، قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة. طبعا مقصود الأمة هنا أمة الدعوة، أمة المسلمين إذا كان في بلاد الشرك، فريضة على هذه الأمة يعني بمعنى ليس من بلد الشرك، على هذه الأمة يعني أمة الإجابة من بلد الشرك، إذا أسلم وهو في بلاد الشرك فلا بد أن ينتقل إلى بلاد الإسلام. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل من الكتاب على بقاء الهجرة قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. والآية في هذا ظاهرة، الاستدلال من الشيخ في هذه الآية ظاهرة، فالله عز وجل ذكر أن هؤلاء الذين بقوا في بلاد في بين ظهراني الكفار ولم يذهبوا في أرض الله الواسعة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فهم ظالمون بمعنى مخطئون ومقصرون وعرضة للعقاب. قالوا فيما كنتم، الملائكة تسألهم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني كانوا في بلاد الكفر وقالوا إنهم مستضعفون. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وهذا هو الشاهد، هذا هو الدليل، فكان حقكم أن لا ترضوا بالاستضعاف وأن تذهبوا في مكان تقيمون فيه الدين بقوة، فليس هذا عذرا أن تدعوا الاستضعاف. ولهذا الوعيد الشديد: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير، وهذا خطير. واستثنى الله عز وجل من كانوا مستضعفين حقيقة، ليس ممن يدعي الاستضعاف، ولهذا قال: إلا المستضعفين، يعني حقيقة من الرجال والنساء والولدان. فإذا وجد الاستضعاف بالفعل وما استطاع الإنسان أن يترك بلد الكفر لشدة الأذى وشدة الإحاطة وشدة الحصر، فهذا الله عز وجل ولا يستطيعون حيلة في الخروج، يعني أي وسيلة، ولا يهتدون سبيل الخروج أيضا، فهؤلاء هم الذين هم المعذورون، أما من وجد حيلة واستطاع واهتدى إلى سبيل فهذا ليس بمعذور. فهؤلاء المعذورون فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى الله وعسى رجاء، لكنها من الله واجبة كما قال أهل العلم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وكذلك أيضا قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أيضا كذلك أيضا هذه أرضي واسعة بمعنى أن الإنسان لا يبقى في مكان فيه ذلة يستدل فيه أو يبتلى في دينه بحيث لا يقيم شعائر الدين، وهو قادر على أن ينطلق في أرض الله ليقيم دين الله وشعائر الله. قال البغوي رحمه الله على نزول سورة النساء: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان. فإذن هي آية العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا، ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل من الهجرة، والدليل على الهجرة من السنة، هذا الذي السابق من القرآن، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا دليل صريح أن حكم الهجرة باق ما بقيت التوبة، والتوبة باقية إلى أن تطلع في بالنسبة للزمن إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وبالنسبة للإنسان ما لم تغرغر أو تبلغ الروح الحلقوم. التوبة باقية في الدنيا وفي الزمن حتى تطلع الشمس من مغربها، وفي حق الفرد ما لم تغرغر يعني روحه بحيث تبلغ الروح الحلقوم. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية الشرائع، شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، لأن معلوم أن الحديث هو عن التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم والتعريف بسيرته، وهذا هو اختصار وإيجاز لوقائع السيرة: البعثة، ثم الأحداث الكبرى كالمعراج والإسراء والمعراج، ثم بعض الفرائض، ثم قضية الهجرة، ثم تتالي الأحكام. فقال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، يعني بعد الهجرة وأصبح للمسلمين بلد وأصبح لهم مكان، بل أصبح لهم دولة وأصبح لهم حكومة، بدأت تتنزل الشرائع، ففرض الصيام وفرضت الزكاة وفرض الحج وجاءت المحرمات من الخمر والزنا والربا وقيمة الحدود، وظهر الإسلام بقوة، ومع ظهور الإسلام بقوة ظهر النفاق في أمور تتابعت ومحفوظة في الكتاب وفي السنة وفي السيرة. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها شرائع، وغيرها من البر الوالدين وصلة الأرحام وتحريم المحرمات كما قلنا: الغيبة والنميمة والأكلم والأسب الباطل والرشاوة ووشات الزور وقول الزور والموبقات في أشياء السحر، وكل هذه شرائع جاءت في المدينة وصارت تتنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان ما ذكر هنا من كبريات القضايا من الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر معروف النهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. قال: أخذها على هذا 10 سنين، يعني في المدينة، بمعنى بقي في المدينة 10 سنين وغزا المغازي وأذن بالقتال والجهاد والحروب وقامت الدولة ودخل الناس في دين الله أفواجا. وحقيقة يعني حينما تنظر كما أشرنا قبل فترة في حساب الزمن تجد أن هذا شيء عجيبا، وهذا تأييد من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. حينما يكون الحال في 23 سنة حصل في 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 في, في الدنيا هذا الانقلاب العظيم، وتغيرت الأحوال والأوضاع، وجاء هذا الدين، وبخاصة إذا حاولت أن تقارن كيف انقلب الوضع في مكة والمدينة ثم في الجزيرة من حال الجاهلية الجهلاء والفوضى والاقتتال والجهل العظيم والإغلاق على العقول، وكيف الناس كانت تعيش لا بدون شرائع وبدون أحكام وبدون، وإنما فعلا كقطيع الأغنام، قبائل ينهب بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا. فتغير الحال تغيرا جذريا، تحولوا إلى أمة ألغي كل أعراف القبائل وأعراف الأشياء التي كلها كانت سببا للجاهلية وسببا للجهل وسببا لتقطيع الأرحام وسببا لأن يعيشوا على كما يقال على هامش الحياة. فجاء الله عز وجل بمحمد صلى الله عليه وسلم وجاء بهذا الدين فجعلهم أعلى الأمم. فمن انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلا وقد رسخ الدين.